الوجه الثاني يبدأ حالا. نواصل القراءة تحت عنوان عصر ابن خلدون موقف العرب. ولكننا عندما نقيس بين ما كان ينبغي أن يوجه من الاهتمام والعناية بابن خلدون وتراثه وبين ما حصل بالفعل، نجد الفرق هائلا والجهود قليلة، ثم نشعر بخيبة أليمة وعلم قاهر عندما نجد العرب زيادة عن تأخرهم في نشر آثاره وعدم تقديرهم المباشر لعبقريته ومركزه الكبير من تراثهم ومن الفكر الإنساني. نجد أن اهتمام العرب به محدود جدا، وأن ما وجه إليه من نقد قائم على الهوى والعاطفة أكثر من التقدير العلمي لآثاره ونظرياته. وهنا يصح أن نوجه السؤال التالي: ما السبب في ذلك يا ترى؟ فاعتقادي أن السبب في ذلك يعود إلى الحقائق التالية الكاملة في عقليتنا وواقعنا. أولا، أننا لم ندرك أهمية البحث العلمي المجرد الخالي من جميع الأهواء والارتسامات العاطفية. ثانيا، أن تفكيرنا لا يزال ماضويا ارتجاعيا متشبثا في عواد كثير من المفاهيم والقيم الخاطئة، ونحن نحسب هذه شيئا من العلم. وإلا فلماذا يطبع كتاب عقيم في النحو 50 طبعة وتوضع عليه عشرات الشروح، ثم ما يظهر كتاب كمقدمة ابن خلدون بشيء من ذلك؟ ثالثا، أننا لم نقدر بعد النفائس الحقيقية من تراثنا وكذلك أمجادنا الصحيحة التي ينبغي أن نفاخر بها ونعتز وأن نعطيها جل اهتمامنا وعنايتنا. ومرة أخرى دعوني أسأل من جديد: هل هذه الحقائق الثلاث هي وحدها السبب في عدم فهم العرب بتراث ابن خلدون وفي عدم اهتمامهم به الاهتمام العلمي والمطلوب؟ في الواقع أن تلك الحقائق هي السبب الرئيسي في ذلك، غير أن سببا آخر لعب دورا خطيرا في النفور من ابن خلدون أو أدى إلى الطعن في قيمته أو عروبته. وهذا السبب هو حديثه عن العرب الذي أسيء فهمه وتأويله إلى حد بعيد، حتى رأينا من يدعو إلى نبش قبر ابن خلدون وحق مؤلفاته، فماذا قال ابن خلدون عن العرب وكيف تحدث عنهم؟ موقف ابن خلدون من العرب. إن الجواب عن هذين السؤالين وبحث موضوعهما هو أهم شيء مرمي إليه. لذلك أرجو الجميع جميع القراء أن يتقبلوا ما سيقال أو ينقل من الآراء بروح علمية محضة، كي نصل جميعا إلى الحقيقة التي هي غاية البحث العلمي دائما. أما عن السؤال الأول وهو ماذا قال ابن خلدون عن العرب، فإن الجواب عنه نجده في كلام ابن خلدون نفسه. ولكن قبل أن نستعرض شيئا من كلام ابن خلدون، أود أن أقدم إليكم خلاصة لآرائه كما يرويه الأستاذ محمد عبد الله علان، لنرى بعد ذلك كيف يفسد التلخيص أحيانا آراء المؤلفين ويحرفها عن أغراضها. يقول الأستاذ علان: وحديث ابن خلدون عن العرب طريف شائق رغم ما يطبعه من شدة وتحامل. فالعرب في نظره أمة وحشية تقوم فتوحهم على اللهو والعبث، ولا يتغلبون إلا على البسائط السهلة، ولا يقدمون إلا على اقتحام الجبال أو الهضاب لصعوبتها، وإذا تغلبوا على أوطان أسرع إليها الخراب، لأن طبائعهم من الرحلة وعدم الانقياد والخروج على النظام منافية للعمران، ولأنهم أهل تخريب ونهب، يخربون المباني وينهبون الأرزاق ويفسدون الأعمال والصنائع، وهم أبعد الأمم عن سياسة الملك، لأنهم، وهنا أرجو الانتباه وزيادة الملاحظة، لأنهم لبداوتهم وخشونتهم أكثر شعورا بالاستقلال والحرية، لا يدينون لرئاسة أو نظام، وسياسة الملك تقتضي النظام والخضوع والانقياد. إذا أنعمنا النظر في هذا النص الذي يستعرضه الأستاذ علان، نجد فيه بعد عرض الآراء التعليل التالي: لأنهم أي العرب لبداوتهم وخشونتهم أكثر شعورا بالاستقلال والحرية، لا يدينون لرئاسة أو نظام، وسياسة الملك تقتضي النظام والخضوع والانقياد. وواضح من هذا التعليل أن ابن خلدون يتحدث عن سكان البادية أي الأعراب، ولكن الأستاذ علان يواصل كلامه بعد ذلك مباشرة فيقول: ويستمر ابن خلدون في حملته على العرب في مواضع أخرى من مقدمته، ومعنى هذا أن عبد الله علان يعتقد أن ابن خلدون يبدو بآرائه وفق حملة منظمة ومقصودة منه ضد العرب. ويعتقد علان أيضا أن ابن خلدون بربري بالرغم من انتسابه للعرب، وأن ذلك هو السبب في هذا التحامل، بل سره الكامل في نفس ابن خلدون. وهاكم كلام الأستاذ علان بالحرف الواحد. وقد نفهم سر هذا التحامل الذي يطلق رأي ابن خلدون في العرب بمثل هذه الشدة، إذا ذكرنا أنه رغم انتسابه إلى أصل عربي ينتمي في الواقع إلى ذلك الشعب البربري الذي افتتح العرب بلاده بعد مقاومة عنيفة، وفرضوا عليه، هكذا قال الأستاذ علان، دينهم ولذتهم، والترغيب بعد طول النضال والمقاومة والانتقاد أن يندمج أخيرا في الكتلة الإسلامية، وأن يخضع راغما لرئاسة العرب في أفريقيا وأسبانيا حتى تحين الفرصة لتحرره ونهوضه. والخصومة بين العرب والبربر في أفريقيا وأسبانيا شهيرة في التاريخ الإسلامي، وقد ورث البربر بغض العرب، هكذا يقول علان، منذ بعيد، ونشأ ابن خلدون وترعرع في هذا المجتمع البربري يضطرم، أي ابن خلدون، بمشاعره وتقاليده وذكرياته، ونشأت فيه أسرته قبل ذلك بمئة عام، ولعنت برعاية الموحدين البربر، وتقلبت فيما عليهم، فليس غريبا بعد ذلك أن نسمع منه أشد الأحكام وأقساها على العرب. إن هذا الكلام صريح في حملته على ابن خلدون، وصريح في تزييف الواقع والتاريخ وتشويه الحقائق العلمية، وحتى لا أتهم بالتعصب أو الإقليمية أو غيره من التهم، فإني أترك عالما مختصا يتولى الرد على هذه المزاعم الباطلة. هو ذا الأستاذ ساطع الحسن يفند هذه الأباطيل بكلام طويل قائم على الحوادث التاريخية، ولكن لأنقل إليكم نهايته فقط. قال الأستاذ ساطع: ولكن كل ما هو معلوم وثابت عن حياة ابن خلدون لا يبرر مطلقا وصف نشأته بالبربرية، لأنه نشأ في بيت علم، هاجر من الأندلس إلى تونس، وحافظ على مكانته العلمية جيلا بعد جيل. ومن المعلوم أن تونس نفسها كانت ولا تزال بعيدة عن البربرية. هكذا رد الأستاذ ساطع على اتهام علان لابن خلدون بالنشأة البربرية. ونود أن نضيف هنا أن ابن خلدون قد ولد ونشأ في تونس عاصمة دولة بني حفص، وفي وسط حضاري كبير، بل في عائلة توارثت الجاه والرفاه قرونا عديدة. فأين يوجد إذن الوسط القبري أو البربري الذي تأثر به ابن خلدون؟ ولو انتقل بين أمراء المغرب ودولاهه فإن مستقره كان دائما في العواصم والمدن، ولا نعرف نزعة ضد العرب كانت فيها، بل إنها كانت مستقر العروبة ومنبع الثقافة والمشاعر العربية. والآن تعالوا نتصفح مقدمة ابن خلدون لنرى ماذا يقول هو نفسه عن العرب، لكي نتبين صحة هذه المزاعم التي حشرها علان حشرا. ولنبدأ بالفصل الذي يتضمن أقصى الأحكام وأعنف الحملات على العرب، ولنترك أيضا الأستاذ ساطع الحصري يناقش ابن خلدون. فأولا، الفصل الذي يقول فيه ابن خلدون إن العرب إذا تغلبوا على أوطان أسرع إليها الخراب، ولنلعن النظر في الأدلة التي يذكرها لتعيين وتأييد رأيه هذا، فغاية الأحوال العادية كلها عندهم الرحلة والتغلب، وذلك مناقض للسكون الذي به العمران ومناف له. فالحجر مثلا حاجته إليه لنصبه أثاثية للقدر، فينقلونها من المباني ويقربونها عليه ويعدونه لذلك. والخشب أيضا إنما حاجته إليه ليعمروا به خيامهم ويتخذوا الأوتاد منه لبيوتهم فيخربون السقف عليه. ومن البديهي أن مدار البحث هو لا يتعدى البدو الذين يعيشون تحت الخيام، فلا مجال للشك في أن ابن خلدون عندما كتب هذه العبارات وقال: لا يحتاجون إلى الحجر إلا لوضع القبور، ولا إلى الخشب إلا لنصب الفيام، لم يفكر قط بأهل دمشق أو القاهرة ولا سكان طرابلس أو تونس أو فاس، بل قصد أعراب البادية وحدهم. ولننتقل ثانيا إلى الفصل الذي يقول إن جيل العرب في الخلقة طبيعي. فعنوان الفصل وحده يدعو إلى التأمل بتعيين المقصود من كلمة العرب فيه. فإذا قرأنا الفصل المذكور وجدنا أولا بعض التفاصيل عن وسائل المعيشة وعن تأثير هذه الوسائل في الحياة الاجتماعية، ثم نصل إلى العبارات التالية: وأما من كان معاشه من الإبل فهم أكثر ضعما وأبعد في القفر مجالا، فكانوا لذلك أشد الناس توحشا وينزلون من أهل الحواضر منزلة الوحش غير المقدور عليه والمفترس من الحيوان العجم، وهؤلاء هم العرب، وفي معناهم بعون البربر وزناته بالمغرب والأكراد والتركمان والترك بالمشرق. إلا أن العرب أبعد لجعة وأشد بداوة لأنهم مختصون بالقيام على الإبل فقط. يفهم من هذه العبارات ولا سيما العبارة الأخيرة بصراحة ما بعدها صراحة أن ابن خلدون يستعمل كلمة العرب في هذا الفصل أيضا بمعنى أعراب البادية الذين يعيشون خارج المدن ويرحلون من محل إلى محل وفقا لحاجات الإبل التي يقوم معاشهم عليها. وهكذا حيث نجد كلمة عرب مقترنة بمثل هذه الآراء نجد أن المقصود بها إنما هم الأعراب سكان البادية. ونلاحظ هنا بصورة خاصة الفصول التي يقول فيها ابن خلدون إن العرب لا يستولون إلا على البسائط، وإن العرب أبعد الأمم عن سياسة الملك، وإن العرب لا يحصل لهم ملك إلا بصفة دينية. كل هذه الفصول مدرجة في أقسام الباب الثاني، وهو الباب الذي يبحث في العمران البدوي. وفي كل واحدة من هذه الفصول قرائن قاطعة كثيرة على استعمال كلمة العرب بمعنى البدو، هذا فضلا عن عنوان الباب نفسه. وهكذا يدل التحقيق على أن كلمة العرب في جميع الفصول التي ظن كتاب الكبار أن ابن خلدون يتحامل فيها على العرب إنما كانت تدل على الأعراب أي سكان البادية. ويمكن لأي باحث أن يراجع المقدمة كلها ليتأكد من صحة هذه الحقيقة، وبصورة خاصة في الفصول التي يدور حولها الخلاف والجدل، وهي المذكورة في الصفحات التالية: 49 و100، 50 و100، 51 و100، 52 و100، 58 و100، 59 و200، 44 و400، 44 و500، 86 و500، 88 و500. من نسخة المطبعة الأدبية ببيروت الطبعة الثالثة سنة 900 و1000. في جميع هذه الفصول وفي كل مكان من المقدمة نجد فيه شدة في الرأي يكون قصد ابن خلدون دائما هو الأعراب. فهل يجوز لنا بعد ذلك أن نقول إنه يتحامل على العرب، أو إنه نشأ بين البربر فحمل في نفسه أحقادهم عن العرب وبغضهم إياهم؟ أعتقد أنه لا يجوز ذلك، وأعتقد أيضا أنه من حقنا أن نسأل عن السبب الذي جعل ابن خلدون يستعمل كلمة العرب بمعنى الأعراب. فيحدث ذلك فيما بل في كبار كتابنا هذا الظن به والطعن فيه. مما لا شك فيه أن الفرق بين العرب والأعراب كان غير واضح تمام الوضوح منذ فجر الإسلام، فإن كلمة العرب كانت تشمل الأعراب فهي إذن أعم منها، وهذا الخليفة عمر يقول العرب مادة الإسلام، وهو بلا شك إنما يقصد بالدرجة الأولى هؤلاء المحاربين الأقوياء وهم سكان البادية. لكن مما لا شك فيه أيضا أنه قصد معهم سكان الحواضر، غير أن القرآن الكريم كان دقيقا في استعماله وتعبيره عن سكان البادية، فهو لا يسميهم إلا بالأعراب، من ذلك قوله تعالى في سورة الأحزاب: وإياك الأعراب يغدوا لو أنهم بادون في الأعراب يسألون عن أنبائكم ولو كانوا فيكم ما قاتلوا إلا قليلا. غير أن علماء اللغة وأصحاب المعاجم قد ميزوا بين العرب والعربي من جهة وبين الأعراب والأعرابي من جهة ثانية. فمدلول الأعراب والأعرابي لا يشمل إلا من كان بدويا، وأما مدلول العرب والعربي فيختص بأهل الأمصار على رأي بعضهم، ويشمل أهل الأمصار وسكان البادية على حد سواء في رأي الآخرين، غير أن هذا التمييز لم يكن قاطعا ومعمورا به دائما وعند جميع الكتاب، مما يدل على أنه تطور مع التاريخ على مراحل ثلاث. أولا، كان مدلول العرب أي كلمة العرب خاصا بالبدو وحده. ثانيا، اتسع بعد ذلك فشمل سكان المدن دون أن تنقطع علاقته بالبادية، أي أنه صار يشمل كل من يحافظ على نسبه من البدو وإن صار من سكان المدن. ثالثا، صار يشمل سكان المدن أيضا بقطع النظر عن رجوع نسبهم إلى البادية أو لا. ومن هذا نفهم أن هذا التطور لم يتضح الفرق فيه إلا في مرحلة الأخيرة، ومع ذلك فإنه ليس قاطعا فيه، كما أنه ليس لدينا أدلة تاريخية أو علمية مقبولة تثبت الزمن الذي بدأت فيه هذه الأطوار أو انتهت معه. وفضلا عن ذلك، فإن كثيرا من الأدباء والمؤلفين لم يلزموا تحديد المعاجم اللغوية، بل إنهم استعملوا كلمة العرب بمعنى الأعراب بصفة مطلقة، وذلك قبل ابن خلدون بفترات طويلة، بل منذ صدر الإسلام إلى عصر ابن خلدون والعصور المتوارية حتى عصرنا الحاضر. فهذا التعالي في كتابه في كل ده ضمن فصل عنوان بقوله في تسمية العرب أبناءها بالشنيع من الأسماء، وهذا صاحب كتاب الأمالي، وكذلك صاحب المثل السائر، وأيضا قدامة ابن جعفر في كتابه نقد النثر. كل هؤلاء استعملوا كلمة عرب بمعنى الأعراب، وغيرهم كثيرون. ويكفي تدليلا هنا أن نستشهد باستعمال قدامة ابن جعفر، وهو الذي عاش قبل ابن خلدون بأربعة قرون، فهو يقول مثلا في كتابه نقد النثر ما يلي: فأما العرب فإذا لحظ الواحد منهم بقربه من الحاضرة ونزوله عن طريق السابرة، سقطت عند أهل اللغة منزلته ودفعت ورفضت لغته. وواضح هنا أن مقصود قدامة من كلمة العرب إنما هو الأعراب أي البدو، بدليل تعليله لحم الواحد منهم بقربه من الحاضرة ونزوله عن طريق السابلة. وهاكم مثالا آخر على استعمال كلمة العرب بمعنى الأعراب، وهو مأخوذ من كتاب المثل السائر في أدب الكاتب والشاعر لضياء الدين بن الأثير، فهو يقول: فإن قيل إن ذلك البدوي كان له ذلك، وحديث ابن الأثير عن الشعر وخطابه، كان له ذلك طبعا وخليقة، والله فطره عليه كما فطر بروب نوع الآدمي على فطر مختلفة هي لهم في نفس الخلقة. فالجواب عن ذلك أني أقول: إن سلمت إليك أن الشعر والخطابة كانا للعرب بالطبع والفطرة، فماذا تقول في من جاء بعدهم من شاعر وخطيب؟ فحضروا وسكنوا البلاد ولم يروا البادية ولا خلقوا بها، وقد أجادوا تأليف النظم والنثر، وجاءوا بمعاني كثيرة ما جاءت في شعر العرب ولا نطقوا بها. الجزء الأول صفحة 10 و200. وواضح من كلام ابن الأثير أنه يستعمل كلمة العرب مقابل كلمة الحبر، إذ أن حديثه عن الموازنة بين شعر البادية وشعر المدن، وقد جعل كلمة العرب مقابل سكان البلاد أي المدن. وهكذا كان كثير من الكتاب القدماء لا يميزون بوضوح كلمة العرب في استعمالهم، وقد انحدر إلينا هذا الاستعمال عبر العصور والأجيال، ولا يزال شائعا حتى اليوم في حياتنا الاجتماعية وفي لهجاتنا المحلية، وكلنا يستطيع أن يدرك هذا الاستعمال ويلاحظه بسهولة تامة، فإن جميع الأقطار العربية وسكان المدن بوجه خاص تستعمل كلمة عربي بمعنى بدوي، فيقولون ذهب فلان بالعرب أي البادية، وجاء العربي أي البدوي. وقد لفتت هذه الحالة نظر المربي العربي الكبير الأستاذ صافع الحصري عندما كان مديرا لمعارف العراق سنة 24 و900 ألف، وقدر خطر تفشي هذا الاستعمال بين المعلمين والطلاب، فأصدر بيانا بتاريخ 1/1/24 وقع تعميمه على جميع مدارس العراق، وقرئ على جميع الطلاب والمعلمين، وطلب إليهم أن يبذلوا جهدهم لإزالة هذا الغلط بكل ما لديهم من قوة ونشاط. وقد علق الأستاذ صافع على إصداره هذا البلاغ بقوله: إن اضطراري إلى إصدار مثل هذا البلاغ العام يدل دلالة واضحة على مبلغ الدهشة التي كانت قد اعترتني من مشاهدة تفشي هذا الاستعلال العام بين التلاميذ والمعلمين. ثم يقول الأستاذ صافع: ومن المعلوم أن هذه الحالة لم تكن خاصة بالعراق وحده، بل هي شاملة لسائر الأقطار العربية. ففي سوريا مثلا كثيرا ما يقول العوام عربي عوضا عن بدوي، كما يقولون الكل عند العرب صابون، إشارة إلى بعض عادات الأعراب. وأما في مصر فإن استعمال كلمة العرب بمعنى البدو كان قد عم حتى لغة القوانين والدواوين الرسمية. عنوان سامي شوكة. ومع ذلك فإن هذا لم يكن كافيا ليغير أخطاء الفهم العقيم الذي ظهر ضحيتها عدد من الجال الفكري والتعليم في البلاد العربية. ففي سنة 1939 أعلن مدير آخر لمعارف العراق والدكتور سامي شوكة في خطبة حماسية ألقاها وسط عدد من الأساتذة والمعلمين، أعلن أنه يجب أن ينبش قبر ابن خلدون وتحرق مؤلفاته. وقد نسي هذا الرجل في دمار حماسه المزعوم للعرب أنه بذلك يسلبهم أعظم عبقرياتهم العلمية وأنفس تراث والمكونة، إجماع العلماء. وقد أجمع المؤرخون والباحثون المعاصرون من الأوروبيين وغيرهم على أن كلمة عرب كان استعمالها الأول بمعنى البدو، وأن هذا المعنى قد رافقها في جميع العصور التاريخية، وأن معنى الحبر لم يتصل بها إلا في فترة قليلة زمن الرسول والخلافة الأموية، وأنها حتى في هذه الفترة لم تتجدد من معناها الأصلي، بل كانت تطلق على البدو والحبر في وقت واحد. وبعد هذه الفترة كان استعمالها غالبا بمعنى البدو، وقد استمر هذا إلى العصر الحديث، ولم تأخذ حدود معنى الأمة استعمالا دقيقا إلا عندما دخلت معاني هذه الكلمة الأمة ومفاهيم الوطنية والقومية إلى أفكار المثقفين من أبناء العرب المعاصرين. وهذا أحد هؤلاء الباحثين الثقات، يشرح هذا التطور شرحا وافيا معززا بكثير من الحقائق والأدلة التاريخية والعلمية. وقد اعتمد عليه بعض الكتاب العرب المعاصرين المتحمسين بالقومية العربية دون أن يشير إليه. وهذا الباحث هو برنارد لويس، أستاذ تاريخ الشرقين الأدنى والأوسط في جامعة لندن، وقد شرح تطور كلمة عرب ومعانيها في مقدمة كتابه العرب في التاريخ. وهذه مقتطفات من شرحه تبين صحة ما ذهب إليه ابن خلدون وخطأ الذين تحاملوا عليه أو أساءوا فهمه. قال برنارد لويس: إن دلالة كلمة عربي كانت تتغير باستمرار خلال هذه المدة الطويلة، وإذا كان هذا التغيير بطيئا معقدا واسعا فسنرى أن الاصطلاح يمكن استعماله في معان عدة مختلفة في الوقت عينه، وإن حدا عاما متفقا عليه بمفاهيمه نادرا ما كان ممكنا. وأصل كلمة عربي ما يزال غامضا على الرغم من أن علماء اللغة قد قدموا تفسيرات تختلف جودة وقبولا. وقد تولد ارتباط المعنى بالبداوة من أن العرب أنفسهم على ما يظهر استعملوا الكلمة منذ زمن قديم ليميزوا البدوي من سكان المدن والقرى الناطقين بالعربية، بل وما يزالون يفعلون ذلك إلى حد ما حتى يومنا هذا. والاشتقاق العربي المأثور الذي يشتق الاسم من فعل أعرب ومعناه أبان أو أفصح يكاد يكون بالضبط قلبا للتطور التاريخي. ومنذ العصور العباسية المتأخرة وما بعدها ارتدت كلمة العرب إلى مدلولها القديم من بدو أو رحل، وأصبحت في الحقيقة مصطلحا اجتماعيا قبل أن تكون مصطلحا جغرافيا بشريا، وتستعمل في كثير من تواريخ الحروب الصليبية الغربية لتدل على البدو فقط. وينتهي البحث بهذا العالم الغربي الإنكليزي إلى ابن خلدون فيحصل فيما مقصده من كلمة العرب ومن استعماله لها أكثر مما فهمها هؤلاء الكتاب العرب الكبار، بل ويحسن تصوير حالة المجتمعات العربية المعاصرة لابن خلدون وكيف كانت تستعمل هذه الكلمة وغيرها من مصطلحات المجتمعات البشرية في عصر ابن خلدون. فيقول: ويستعمل ابن خلدون المؤرخ العربي من علماء القرن الرابع عشر والذي كان هو نفسه حضاريا من سلالة عربية الكلمة عادة بهذا المعنى أي البدو، وكان الأساس الأول في تصنيف الناس في هذه الأوقات دينيا، فالأقليات الدينية المختلفة كانت تنتظم في جماعات دينية سياسية لكل منها رؤسائها وقوانينها، وكانت الغالبية تؤلف أمة الإسلام التي كان أفرادها ورول أنفسهم في الدرجة الأولى مسلمين. وعندما كانت الضرورة تقديم التوسع في التصنيف كان يحدث هذا على أساس الإقليمي كمصري وشامي وعراقي أو اجتماعي كحضري وريفي وبدوي، واقتصرت كلمة العرب على هؤلاء الأخيرين أي البدو. وبينما بقيت جميع هذه الاستعمالات المختلفة إلى يومنا هذا دارجة في قرائن مختلفة، ولد استعمال جديد تحت تأثير الغرب، وأصبح في السنوات الخمسين الأخيرة يتزايد أهمية، وهو الاستعمال الذي يعتبر الشعوب الناطقة بالعربية مجموعة من الأمم الشقيقة بالمفهوم الأوروبي، توحدها بلاد مشتركة ولغة مشتركة وثقافة مشتركة وتشوق مشترك إلى الاستقلال السياسي. انتهى الشريط الأول من كتاب العرب وابن خلدون، وللكتاب بقية على الشريط الثاني.